بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبدالله، وأبدأ بعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الآمال على تصويرها بشكل غير قانوني. تحالف الفتح العراقي يحذر من تحركات القوات الأمريكية ودعمها لبعض العناصر الإرهابية. والمجلس العسكري بالنيجر يعلن حالة التأهب القصوى بعد قيام قوات فرنسية بمهاجمة الحرس الوطني. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الآمال على تصويرها بشكل غير دقيق، مشددا على ضرورة تحشيد إغلاقات وإمكانات الحكومة ووسائل الإعلام إلى اعتماد جهاد التبيين لإفشال هذا المخطط الذي يريد استهداف إيمان وأمل الشعب الإيراني المسلم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السيد رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقده صباح اليوم في معرض إشارته إلى لقاءاته مع أصحاب وسائل الإعلام في غضون اليومين الماضيين، موضحا أن الهدف من زيارته التي قام بها إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون كان لتكريم الإعلاميين بمن فيهم الذين يعملون خلف كواليس هذه المؤسسة لإعداد الأخبار والتقارير الخبرية. توجه وزير الخارجية الإيراني حسين أمين عبد الله إلى عاصمة جنوب أفريقيا مدينة بروتيريا اليوم للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. وقبيل مغادرته طهران، صرح أمين عبد الله للصحفيين أن الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي سيشارك في اجتماع أصدقاء بريكس في بروتيريا في 24 من الشهر الحالي، وذلك بدعوة من نظيره الجنوب أفريقي. وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن جنوب أفريقيا دولة مهمة في القارة الأفريقية ولدينا علاقات عريقة مع هذا البلد. صرح مصدر إيراني مطلع اليوم بأن سفارة السعودية في طهران بدأت نشاطها رسميا منذ 3 أيام. يشار إلى أن السفارة والقنصلية العامة الإيرانيتين في الرياض بدأتا نشاطهما رسميا في حزيران يونيو الماضي، إذ عادت البعثة الدبلوماسية الإيرانية التي توقف عملها في السعودية عام 2016 إلى الرياض. وقبل يومين أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن العلاقات بين إيران والسعودية تسير إلى الأمام، وشدد طهران أكثر من مرة على أن الاتفاق بين إيران والسعودية يمكن أن يكون القوة الدافعة وراء تحقيق الاستقرار لصالح المنطقة بأسرها. اختتم وفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني زيارته إلى سوريا والتي استمرت 3 أيام. التقى خلالها كبار المسؤولين السوريين وبحث معهم تنمية العلاقات الاستراتيجية بين طهران ودمشق ودعم الواقع الاقتصادي في سوريا. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى هذا التقرير.
عمق العلاقات الاستراتيجية الثنائية ودعم الواقع الاقتصادي في سوريا محور اجتماعات عمل استمرت على مدار يومين لوفد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني في دمشق برئاسة رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد جلال زادة. اختتمها بلقاء وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، حيث ناقشا العلاقات الاستراتيجية والتاريخية التي تجمع البلدين الصديقين واللذين يواجهان التحديات نفسها سواء الإرهاب أو الحظر الظالم.
التقينا بمسؤولين سوريين ولمسنا رؤية إيجابية وبناءة لتنمية العلاقات الثنائية. وقفنا بجانب سوريا في حربها ضد الإرهاب وقدمنا الدماء، ولن نترك الشعب السوري وحيدا في حربه الاقتصادية. نؤكد رفضنا أي اعتداء على السيادة السورية وتواجد كل أشكال القوات غير الشرعية على أراضيها.
جلال زاد التقى برئيس مجلس الوزراء السوري حيث ناقشا سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والطاقة، إضافة إلى الإجراءات العملية المتخذة لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا.
نحن نريد في المنطقة محور مقاومة اقتصادي كما هو موجود على الصعيد السياسي، لذلك ستجدين تبادل الوفود أكثر وأكثر، لأنه هناك أخطار محدقة في المنطقة، وهناك اليوم في تصعيد في الهجوم الأمريكي على المنطقة، لابد من زيادة التعاون في كل المجالات.
استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الحليفين كان ضمن اجتماع الوفد الإيراني برئيس مجلس الشعب السوري، حيث تم التطرق إلى الخطوات الإيجابية في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما الاقتصادية، حيث أن التحدي الأكبر اليوم هو التحدي الاقتصادي والمعيشي في ظل الحرب الإرهابية الاقتصادية والحصار الذي تتعرض له سوريا.
تأتي هذه الزيارة في ظل تصعيد إقليمي ودولي، وفي ظل محاولات أمريكية للالتفاف على حالة الصمود والانتصارات التي تحققت في المنطقة بجهود وتضحيات محور المقاومة.
احتقرت قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين فيما جرفت عشرات الدونمات الزراعية في بلدة كفر الديك بالضفة الغربية. وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب أريحة وبلدة القديمة وبلدة سلوان في القدس واعتقلت 5 فلسطينيين. وفي سياق ذي صلة، جرفت قوات الاحتلال اليوم 10 دونمات زراعية في بلدة كفر الديك غرب مدينة سلفيت في الضفة الغربية، كما استولت سلطات الاحتلال على مساحات من أراضي بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية لشق طريق استيطاني. حذر عضو تحالف الفتح العراقي علي الزبيدي من تحركات القوات الأمريكية ودعمها لبعض العناصر الإرهابية في المثلث العراقي السوري الأردني، لافتا إلى أهمية الحذر من قبل الحكومة العراقية لتلك التحركات التي قد تمس السيادة في حال حدوث أي توتر مع واشنطن. وقال الزبيدي في تصريح صحفي اليوم أن منطقة المثلث الحدودي العراقي السوري الأردني يضم سجونا تحتوي بداخلها على أعتى العناصر الإرهابية، مضيفا أن القوات الأمريكية تسيطر على المنطقة المذكورة وتفرض سلطتها على تلك السجون وتعمل على دعم بعض الميليشيات والدواعش. أعلن المجلس العسكري بالنيجر حالة التأهب القصوى بعد هجوم فرنسي استهدف موقعا للحرس الوطني وخرق المجال الجوي للبلاد. وأوضح المجلس أن وحدات فرنسية هاجمت مقرا عسكريا بمنطقة ليبتاكو غورم وحررت 16 إرهابيا من السجن، مضيفة أن طائرة عسكرية فرنسية دخلت أجواء النيجر قادمة من تشاد مع تعمدها قطع كل الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى قيامها بالاختراق. وكان انقلابيون نيجر اتهموا فرنسا برغبتها بالتدخل لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة، معلنين إلغاء عدة اتفاقيات التعاون العسكري بين نيامي وباريس. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شاباز شريف أنه سيقدم توصية لرئيس البلاد بحل البرلمان لفسح المجال أمام إجراء انتخابات عامة. ويتوجب على الرئيس الباكستاني عارف علوي المصادق على طلب شريف على أن تجرى الانتخابات في غضون 3 أشهر تحت إشراف حكومة التصريف أعمال. وتأتي هذه المستجدات بالتزامن مع قرار لجنة الانتخابات في البلاد بمنع رئيس الوزراء السابق عمران خان من ممارسة العمل السياسي 5 أعوام بعد إدانته وسجنه بتهم تتعلق بالفساد. وأخيرا، أعلنت الحكومة الأثيوبية تحرير المدن الكبرى في منطقة أمهرة من خطر العصابات المسلحة بعد معارك استمرت لأيام، حيث الطوارئ الحكومية قالت أن ستة مدن تم تأمينها من قبل وحدات الجيش من ضمنها مدينة بحر دار عاصمة أمهرة. هذا ولم تعلن الحكومة عن حصيلة رسمية للضحايا، لكن مصادر طبية كشفت عن مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات خلال المواجهات في بحر دار وغوندار. ختام النشر، عناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد أن العدو يحاول إضعاف عقيدة المجتمع الإيراني ويعقد الأمل على تصويرها بشكل غير دقيق. تحالف الفتح العراقي يحذر من تحركات القوات الأمريكية ودعمها لبعض العناصر الإرهابية. والمجلس العسكري بالنيجر يعلن حالة التأهب القصوى بعد قيام قوات فرنسية بمهاجمة الحرس الوطني. في أمان الله.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللآل الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
سياق قلة العشق والعاشقين، ويا سبحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تشرق أرض الوطن. يا قبلة العشق والعاشقين، ويا طمحة الحب والوالدين، هواك الهوى والهوى والحنين، متى الشمس تغرق أرض الوطن.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في حدث وحوار. تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم السمعين الفاضل، يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762 مكرر 2013-768 ومكرر 2013-848 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. عبر التليجرام رافقونا، شاركونا بمساهماتكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 09-893-8878-4050. تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بتحشيد عسكري في منطقة الخليج الفارسي بإرسالها 3000 جندي مع عدة بوارج حربية وحاملة طائرات بعد اعتزامها نشر جنود مسلحين لها على متن سفن تجارية تعبر مضيق هرمز. تحليلات الخبراء العسكريين تقول أن التحشيد العسكري الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي له هدف واحد من ثلاثة أهداف التحشيد: إما إعدادا لحرب أو إظهارا لهيبة من أجل ممارسة الضغوط النفسية، وإما تدريب واستعدادا لجنودها. قضية التدريب مستبعدة باعتبار أن الولايات المتحدة في الوقت الراهن ليست بحاجة إلى تدريب جنودها على عملية انتشار واسع في منطقة غرب آسيا، ولذا يبقى أمرين: الأول الإعداد لحرب، والثاني إظهار القوة لممارسة الضغوط، طبعا على الضعفاء وليس على الأقوياء. السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل أمريكا بالفعل قادرة على الذهاب إلى حرب؟ والجواب: ما تظهره الوقائع، حيث فشلت أمريكا في استراتيجية القوة الصلبة وأقفلت الباب على حروب خسرتها في النتائج وربحتها في الميدان، لكن انقلبت عليها ويلا ووبالا، كما هو الحال في مشهد انسحابها المخزي من أفغانستان، وهو ما يعتبر نموذجا لخيباتها. لذلك يستبعد أن تكون أمريكا بحاجة لحرب في المنطقة، خاصة أن الساحتين الأوكرانية أو الشرق الأقصى التي تشتبك معهما أمريكا، موازين القوى ليست في صالحها، ولم تحقق حتى الآن ما تريد، لذلك ذهبت إلى جدة في اجتماعها الأخير ولم تخرج بنتائج. لهذا يبقى عنصر ممارسة الضغوط هذا العنصر هو الأساس وراء عملية التحشيد، خاصة أن أمريكا هالها ما أقدمت عليه المملكة العربية السعودية في صلح بكين وما جرى في مؤتمر القمة العربية والذي أقلقها، لذلك تريد ممارسة الضغوط على السعودية كي تتراجع عن صلح بكين. طبعا رؤى أخرى ربما سنحاول التوقف عندها أيضا تنظر إلى تداعيات هذا التحشيد من زوايا أخرى. رافقونا في هذا اللقاء.
بالبداية أعتقد أن هذا التحشيد العسكري الأمريكي والمصحوب بضغوط سياسية واقتصادية على محور المقاومة في المنطقة وتحديدا الجمهورية الإسلامية الإيرانية يأتي في ضوء مجموعة مستجدات حصلت مؤخرا في المنطقة، وهذه المستجدات يعني بدأت ظاهرة للجميع وللعيان، منها انتصار محور المقاومة، المصالحة السعودية الإيرانية، انتصار محور المقاومة في سوريا، الأمور في اليمن تتجه نحو حل سياسي. هذه المستجدات بمجموعها وتناومي وتصاعد قوة المقاومة في لبنان وفي فلسطين المحتلة هي من دفعت الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني في المنطقة إلى أحداث هذا التحشيد. هذا التحشيد أعتقد أنه يأتي ضمن تبادل أدوار بين الأمريكان والصهاينة في المنطقة، الهدف منه في النهاية هو أحداث ضغط نفسي وإعلامي على محور المقاومة. أمريكا الآن غير قادرة بالمطلق، لا هي ولا الكيان الصهيوني، نحو الذهاب إلى حرب مع إيران أو محور المقاومة في المنطقة تحت أي عناوين. أمريكا غير قادرة إلى الذهاب نحو هذا الخيار، الحرب العسكرية خيار غير وارد الآن. هو الهدف هو ضغط سياسي عسكري أمني على الأقل لتقديمه على طاولة المفاوضات المقبلة. اليوم الملف النووي الإيراني مطروح في قوة، تنامي وتصاعد قوة محور المقاومة في المنطقة مطروحة على الطاولة اليوم، طاولة الحل النهائي اليوم تنتظر نضوج بعض التسويات. الأمريكي يسعى إلى أن يكون له دور ودور كبير في هذه التسويات، ويسعى من خلال هذا التحشيد إلى أحداث هذا الدور.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم، استمعنا إلى وجهة النظر للأستاذ هشام هبيشان الكاتب والمحلل السياسي من الأردن، شكرا على طرحه لوجهة النظر هذه. نبقى في لقائنا هذا في حدث وحوار عند تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي، والتي يرى فيها البعض أن هناك أكثر من رسالة واضحة وراء ذلك التحشيد في المنطقة، منها التطورات التي حصلت على المستوى السعودي بعد إعادة نظرها في العلاقات مع سوريا، كذلك إعادة السفارة السعودية في إيران. طبعا اليوم رسميا تم الإعلان عن أن السفارة السعودية في طهران بدأت بعملها بشكل رسمي منذ 3 أيام، وموقفها كذلك في لبنان وتطورات اليمن، نتحدث عن الموقف الأمريكي طبعا، وأن أمريكا تلقفت التحركات السعودية كي تمارس من خلال تحشيدها سياسة العصا والجزرة، وأن ما يحدث الآن يمكن ربطه مع الانتخابات الأمريكية. بايدن بحاجة إلى إنجازات، يريد أن يحضر لأوراقه طبعا لتقديمها في الفترة الثانية من ولايته، وأن التحشيد سوف يترافق مع تحشيدات أخرى ربما في مناطق أخرى، ربما القيام ببعض العمليات التي دائما ما يقوم بها الأمريكي في اللحظات الأخيرة، كعملية اغتيال مثلا أو صياد قائد لتنظيم القاعدة أو عملية أمنية عسكرية خاطفة وهكذا. أما في الموضوع الإيراني والمزاعم الأمريكية بأن إيران تهدد الملاحة البحرية وأنها تشكل تهديد وما إلى ذلك، التحليلات أيضا ذهبت إلى أنه قد تقدم الولايات المتحدة على مغامرة ما في الخليج الفارسي بفرض مثلا بعض الحصار البحري أو اعتراض ناقلات نفط تجارية إيرانية، ربما القيام أيضا ببعض التحركات العسكرية الاستفزازية والقرصنة. إيرانيا اليوم تم الإعلان رسميا بأنه سيتم تزويد مدمرة دانا التي عادت لتوها من مهمة بحرية طويلة الأمد استمرت 8 أشهر على شكل المجموعة 86 من البحرية العسكرية الإيرانية، تم تزويدها بأسلحة جديدة بما في ذلك صواريخ دفاعية عمودية. وهنا لابد أن نذكر أن القدرات الإيرانية المتناوية، حيث توصل متخصص الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرض صوتية والتي سنحاول أن نتوقف عندها طبعا في سياق هذا اللقاء. إذن في هذه اللحظات يلتحق بناضيف الكريم الدكتور حسن نزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور السلام عليكم.
أهلا وسهلا تحية.
حياكم الله. كيف لنا أن نفهم التحشيدات العسكرية الأمريكية في منطقة الخليج الفارسي في هذا التوقيت بالتحديد؟ تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة وإجلال لك ولكل مستمعي إذاعة طهران العربية. في الحقيقة أن التحشيد الأمريكي في الخليج الفارسي يأتي من الولايات المتحدة بسبب أن هذه الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية فقدت هيمنتها ومكانتها في غرب آسيا أو الشرق الأوسط، والآن هذا التحشيد يدل على مدى النوايا السيئة للولايات المتحدة للإيقاع بين الجمهورية الإسلامية وجيرانها العرب في الضفة الأخرى من الخليج الفارسي، باعتبار أن كان هنالك توجه لدى المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان لتشكيل قوة بحرية مشتركة مع إيران، بسبب أن إيران لديها خبرة ولديها إمكانيات واسعة للحفاظ على أمن الخليج الفارسي وتشكيل مجموعة عسكرية موحدة من إيران والدول العربية الأخرى في مجلس التعاون، يدل على أن هذه الدول تتوجه نحو السيطرة على المنطقة دون حضور ووجود القوات الأجنبية، ومن هذا المنطلق الولايات المتحدة تخشى من وجود وئام وسلام بين إيران وجيرانها العرب، وهذا التحشيد يأتي لضرب الوفاق والوئام القائم بين إيران والدول العربية، سيما بعد الاتفاقية الأخيرة بين إيران والسعودية في بكين. ولهذا السبب هذا التحشيد يشكل انتهاكا وخطرا على أمن الملاحة البحرية، باعتبار أن إيران الدولة المعنية بالحفاظ على أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز.
طيب، إلى أي الرؤى تميلون دكتور هاني زادة في قضية ما يجري من تحشيد؟ هل بالفعل الجانب الأمريكي يعد لحرب أم يريد إظهار هيبته من أجل ممارسة ضغوط نفسية ربما سياسية وعسكرية على الجانب السعودي وغير السعودي، أم ما يجري هو تدريب؟ تفضل.
الحقيقة أن الولايات المتحدة لا تستطيع في ظل هذه الظروف، وأن الولايات المتحدة الآن تعاني من مشاكل دولية وداخلية وخاصة أن نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة قد تغلص خلال السنوات الأخيرة، وهنالك رغبة جامحة لدى الدول العربية لإبعاد شبح الحرب من المنطقة والتوجه نحو إيجاد وئام وسلام مع إيران وباقي الدول في المنطقة. ولهذا السبب الآن من المحتمل أن الولايات المتحدة تريد عرض العضلات أمام الدول الإقليمية وخاصة إيران وروسيا، ولهذا السبب الآن التحشيد هو يأتي لضرب الوئام والسلام بين إيران والسعودية ودول أخرى، ولهذا السبب إيران غير مهتمة ولكن تتابع التحركات الأمريكية والتحشيد الأمريكي في الخليج الفارسي عن كثب.
طيب، هل تعتقد بأن ممارسة الضغوط ستذهب فيها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أبعد ما ذهبت إليه الآن من تحشيد؟ أقصد هنا ممارسة الضغوط على المملكة العربية السعودية أو على البلدان الأخرى التي بدأت تتجه نحو الصين، إيران، روسيا. تفضل.
نعم، حقيقة الولايات المتحدة تخشى من توجه الدول العربية في المنطقة نحو تشكيل كتلة شرقية بمشاركة إيران وروسيا والصين وباقي دول غرب آسيا وشرق آسيا، ولهذا السبب الآن هنالك يوم أمس ذهبت كتلة من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي للكيان الصهيوني، والنواب في الكونغرس تحدثوا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو لإحياء مشروع السلام إبراهيم السلام، وقد فشل هذا المشروع بعد الاتفاقية بين إيران والسعودية، ولهذا السبب الآن الولايات المتحدة تريد أن تحصل على ورقة رابحة خلال الانتخابات 2024 للولايات المتحدة وفوز الديمقراطي الرئيس الأمريكي من جديد جو بايدن في الانتخابات القادمة. ولهذا السبب الآن هنالك ضغوط على السعودية، ضغوط على الإمارات ودول أخرى في الخليج الفارسي لإحياء مشروع السلام مع الكيان الصهيوني والتطبيع مع هذا الكيان. ولكن يبدو أن هذه الدول الآن تتوجه نحو الابتعاد عن سياسات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة، وتسعى إلى اتخاذ سياسات مستغلة بمنع عن إملاءات البيت الأبيض.
طيب قبل أن نودعكم دكتور هاني زادة، حقيقة بقي تساؤل واحد لدي في قضية القوة البحرية العسكرية بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران وما تم تزويدها بها من صواريخ ومن معدات جديدة في هذا الصدد، كيف لنا أن نعلق على ذلك باختصار لو تفضلتم؟
يعني الآن الجمهورية الإسلامية أصبحت لديها قوة بحرية ردعية. خلال الأشهر القليلة الماضية القوة البحرية الإيرانية قامت بالإبحار عبر المحيطات ورست في دول في الولايات المتحدة أو الدول أمريكا اللاتينية، وهنالك توجه لدى إيران لتعزيز قوتها البحرية لمواجهة أي احتمالات، لأن الجمهورية الإسلامية لديها ساحل يمتد أكثر من 3200 كيلومتر، وهذا يدل على أن إيران استراتيجيتها مبنية على الحفاظ على أمن الخليج الفارسي والمياه الإقليمية، وهي معنية بالحفاظ على الملاحة البحرية في الخليج الفارسي.
دكتور حسن نزاد الكاتب والمحلل السياسي من طهران، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا.
شكرا.
حياكم الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم جديد إلى هذا اللقاء. تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي محور وموضوع النقاش. في هذه اللحظات ينضم إلينا من اليمن مساعد ناطق القوات المسلحة اليمنية العميد عزيز راشد. سيادة العميد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله بياكم، يسعدنا تكون معنا في هذا اللقاء ونحن نبحث ذلك التحشيد العسكري للولايات المتحدة الأمريكية في البحر باتجاه دول عربية وإسلامية بعينها، لا سيما اليمن، لا سيما كذلك الجمهورية الإسلامية في إيران وباقي الدول. تفضل.
دائما اليمن يقع ضمن الصراع الدولي نظرا للأهمية الجغرافية والسياسية وكذلك للثروات المعدنية الهائلة وأيضا للحركة الثورية التحررية، كما هو مضيق هرمز الذي يشكل امتداد لمضيق باب المندب وامتدادا بقناة السويس وطالب وأيضا إلى الحركة الثورية التحررية في إيران، وبالتالي هناك استهداف مركز على هذه الدول التي تمتلك الحركات الثورية التحررية والتي لا تقبل المستعمر، وبالتالي يخاف العدو الأمريكي والغرب من هذا التوجه الصناعي والتوجه الزراعي والتوجه من الاكتفاء الذاتي وامتلاك القوة العسكرية، بالإضافة إلى المتغيرات الدولية الحادثة في أوكرانيا إلى جانب الأحداث في أفريقيا وأيضا انسلاخ من الاستعمار القديم الفرنسي والغربي. لذلك تحاول التواجد بهذه القطعة البحرية لعلها تقول أنها موجودة وتتموضع وأن تريد أن تكون ضمن هذه الدول التي تتسابق على هذا المناطق وهذه المناطق الهامة، ولكي يتم إشغال الدول التي لديها الحرية ولديها القدرة في توجيه مقدراتها نحو مصلحة شعوبها. اليوم تحاول التموضع والتقدم نتيجة الحالة والإخفاق الذي رافق الولايات المتحدة في الحقبة الأخيرة.
طيب حقيقة اليوم نتحدث عن قدرات متنامية لدول بعينها، يعني حينما نجد الحال في مالي بوركينا فاسو وكذلك الدول الأخرى، نجد المباركة اليمانية موجودة، ونجد الجمهورية الإسلامية في إيران تبارك ما يجري من الخروج من تحت العباءة الفرنسية والأوروبية والصهيونية والأمريكية. هذه التنامي، تنامي القدرات هذه لهذه الدول مجتمعة بالمقابل ضعف وهشاشة الجانب المقابل أي الولايات المتحدة الأمريكية مع الكيان الصهيوني ومعها حلفائها، ماذا يعني، ماذا يشكل في مستقبل وقادم الأيام؟
أولا خرجت هذه الدول نتيجة عدم وجود أي تقدم اقتصادي أو تكنولوجي أو الاستفادة من الثروات التي تم نهبها.
نعم سيادة العميد
عليها.
نعم.
ومن هذا المنطلق نحن ندرك بأن المتغيرات الحاصلة اليوم تجري في عدم مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية نظرا لقيامها بعدة هجمات وأيضا احتلال واستهداف لأماكن النفط واستهداف للإنسان وأيضا إدارة التوحش في المنطقة وإدارة القاعدة وداعش بالقدرة التي تراها مناسب وبالأجيال المتعددة التي تقوم بها. ومن هذا المنطلق اليوم العالم في مواجهة هذا الجانب الأحادي الذي بات اليوم يتشكل عالم متعدد الأقطاب، وخصوصا الدول المواجهة ممثلة بروسيا وإيران والصين، وخصوصا إيران ينظرون إلى العرب والمسلمين بأنهم الأخطر نظرا قوامها التشريع القرآني وأيضا الإرث الإسلامي الكبير ممثلة بهذه الحركات الثورية وخصوصا دول المحور. من هذا المنطلق نجد بأن التواجد والتموضع الفرنسي بات الآن مزعجا له، إضافة إلى الوضع الاقتصادي والفوضى الموجودة في فرنسا والوضع الاقتصادي المتدهور في بريطانيا إلى جانب استهداف ألمانيا. من هذا المنطلق أمريكا حتى لا تعبه بأولئك الذين يشتغلون معها من الأوروبيين وتريد أن تحاول أن تكون ضمن هذا التشكل الدولي، حتى أنها ربما بحثت أنها تحاول أن تدخل في دول بريكس لأنه الرأسمالية الموجودة لديها متضخم بشكل كبير.
صحيح.
وهي تعرف بأن القادم في غير مصلحتها وخصوصا مع تجربة الشعوب لها والأنظمة.
نعم. حقيقة اليوم تواجه الولايات المتحدة مشكلة كبيرة في قضية التعاطي والتعامل مع العالم كما كانت تتعاطى معه أيام القطب الواحد. اليوم لا تستطيع أن تأمر وتنهي كما كانت تفعل ذلك سابقا، إن كان في اليمن، الدول الأفريقية، إيران ما قبل الثورة، وكذلك الدول الأخرى. اليوم بدأنا مرحلة جديدة نمت فيها هذه الدول، طورت نفسها وسلاحها، لا سيما طبعا الجمهورية الإسلامية في إيران، لا سيما اليمن، لا سيما الدول الأخرى. هل نحن أمام مواجهة حقيقية بين هذه الدول مع الولايات المتحدة الأمريكية، أم أن الأمر لا زال مبكرا، أو لنقل أن الجانب الأمريكي غير وارد حاليا أن يدخل في مواجهة مع كل هذه الدول مجتمعة؟ نتحدث عن دول كبيرة اليوم باتت تعادي الولايات المتحدة الأمريكية، لا سيما تلك الدول التي يحسب لها حساب عالمي. تفضل.
بالفعل سؤالك في محل هام جدا، وخصوصا أنها اليوم مع المواجهة الروسية ومع أيضا دول لا تريد هذه الإدارة الأمريكية المتسلطة والتي خرجت حتى عن القيم وعن الأديان التي تمتلكها، أيضا سواء في أمريكا الجنوبية أو في الدول الأفريقية وفي أيضا المربع الأول إيران ومحور المقاومة واليمن وسوريا والعراق وما يمتلك من قدرات هذا المحور من حيث العقيدة القتالية، من حيث امتلاك التكنولوجيا التي حصل عليها. وعندما تمتلك هذه التكنولوجيا والتقدم واختراق منظومات أمريكية، اليوم الأمريكي يبحث عن أدوات لكي تكون في المواجهة. أما هو اليوم حسب اعتقادي واعتقاد الكثير من السياسيين والعسكريين أنه لا يقدر على أن يفتح جبهة عسكرية لأنه مورط في أوروبا ومورط أمام روسيا، فلو تحرك عسكريا روسيا ستدخل على الخط وتدعم هذه الدول بالأسلحة التي لديها، وسوف تغنم هذه الفرصة من أجل مواجهة هذا القطب الذي توحش طوال هذا القرن في العالم ولم يقدم أي خير للأمة، وكل ما دخل من دولة أنهاها في الجانب الاقتصادي وكذلك في الجوانب العسكرية وأنهى قدراتها. وهناك أمثلة كبيرة جدا من الدول التي اعتمدت على الولايات المتحدة لم تتقدم لا في التكنولوجيا ولا في الزراعة ولا في أي مجال من المجالات، لكن الدول التي تعتمد على نفسها وتعتمد على أصدقائها الذين لا يطلبون سلب القرار وسلب أيضا السيادة، هناك مصارع مشتركة بيننا وبين روسيا والصين وبين محور المقاومة. أما محور المقاومة فبيننا شراكة وعادات وتقاليد ودين وأشياء كثيرة من هذا الجانب، ولدينا رسالة إلهية نقوم بنشرها للعالم.
حقيقة سيادة العميد، في السنوات الماضية حينما كنا نتحدث عن العدوان على أهلنا في اليمن في كل مساء في لقاءات محددة في اليمن التصدي والتحدي، كنا نتحدث عن اليمن الذي استطاع أن ينقذ بلاده وبسواعد أبنائه بدمائه بالأرواح الطاهرة التي زهقت، واستطاع أن يطور ترسانة عسكرية كبيرة اليوم بات يحسب لها ألف حساب من قبل كل من تحالف ضد اليمن، كذلك المشهد ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كذلك ضد كل محور المقاومة. هنا أضعك في الصورة لأخبركم سيادة العميد وكذلك السادة المستمعين من أنه تم الإعلان رسميا هذا اليوم عن توصل المتخصصين في الصناعة الدفاعية في إيران إلى تكنولوجيا تصميم الصواريخ فرط الصوتية، يطوي هذا الصاروخ مرحلة الاختبار، هذا ما تم الإعلان عنه اليوم. اليوم وصلنا إلى مراحل عالية جدا في قضية الدفاع، الطيران، الصواريخ، المسيرات، وفي مجالات عديدة، كما وصل اليمن لذلك، كما وصلت فصائل المقاومة مجتمعة لذلك، كما وصل محور المقاومة برمته إلى ذلك. كل ذلك يشكل نقاط قوة وإيجابية باتجاه أي مواجهة محتملة مستقبلية، لا نتحدث عن الآن فقط، مستقبلية أمام التحالف القديم الجديد، الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة، مع نتحدث عن الناتو الذي بات عاجزا اليوم عن توجيه أي ضربة مباشرة حتى لأعدائه الذين يواجههم اليوم، نتحدث عن أوكرانيا مع روسيا بشكل مباشر. سيادة العميد، إن كان هناك من تعليق حول هذه الجزئية باعتبار أن فيها الكثير من الأفكار التي أود أن أطرحها لتصل إلى المستمع الكريم من يستمع إلى هذه الندوة، تفضل.
لا شك بأن مثل هذا التقدم التكنولوجي العسكري وما تمتلكه إيران من علماء كبار في المجال الأبحاث العسكرية والأبحاث الدولية وأبحاث الفضاء وأيضا الأقمار الصناعية التي أرسلها إيران قبل سنوات، انزعج منه الصهيوني وانزعجت الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه الآن يسابق في المجال الجيوبوليتيك، أي بأن السياسات الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية هي تساهم سهما كبيرا كما فعلتها الولايات المتحدة من خلال ما تمتلكه من تكنولوجيا لاحتلال الدول وبيع هذه التكنولوجيا. اليوم عندما تمتلك هذه التكنولوجيا أنت قادر على أن يكون لديك شروط وأن تكسب لبلدك ولمحورك المزيد من السياسات في المجتمع الدولي بهذا الزخم من العلماء بهذا الانتاج. ونبارك هذا الصاروخ الفرط الصوتية فوق الفرط الصوتية، مهم جدا بالنسبة لهذه التكنولوجيا، وهذا ما سوف يكون لدى الكثير من محور المقاومة من هذا العلم والمعلومات. وعندما تمتلك المعلومات أنت قادر أن تصنع، فمثلا اليمن كانت الجاهزية القتالية منذ بداية العدوان لا تساوي 20%، وعندما تم في المرحلة الأولى السنة الأولى من ابتساط الضربات استطعنا اليوم أن نمتلك السلاح الكامل سواء على مستوى الذخائر وأيضا السلاح التقليدي بالكامل، إلى جانب الطيران المسير والصواريخ المتعددة، وهناك صواريخ خاصة بالجمهورية اليمنية انتجتها بعقول يمنية، وهناك صواريخ موجودة تم تطويرها، وهناك معلومات من دول شقيقة ودول صديقة تم أخذ هذا العلم وهذه المعلومات وتم تطبيقها واستطاع أن يؤثر في هذا المجال، وبالتالي اليوم لا يستطيعون المواجهة على الإطلاق، وهذا ما سيفرض في الأيام أو في السنوات القادمة إلى شروطك عندما تمتلك هذا التكنولوجيا وتسابقهم وتحاول أن تؤذي العدو من عمقك العسكري إلى أعماق تلك الدول المعتدية.
طبعا هذا اليوم صدر تأكيد من القائد العام لجيش الجمهورية الإسلامية في إيران سيادة اللواء سيد عبد الرحيم موسوي بأنه لا خيار أمام الأعداء وأمريكا سوى تغيير استراتيجيتهم ضد إيران الإسلامية بتنفيذ المخططات المشؤومة ضد هذا البلد المسلم وشعبه النبيل الواعي. سيادة العميد قبل أن نودعكم، هناك من يقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد فرض قيود على الملاحة البحرية. اليوم إيران، اليمن محور المقاومة، يؤكدون جميعا أنه بقوتهم وقدراتهم الذاتية لا قيود بعد اليوم على الملاحة البحرية والمعابر المائية في العالم، وأن المناورات البحرية خصوصا لحرس الثورة الإسلامية قبل أيام قليلة كانت رسالة تهديد للأعداء ورسالة أمن واطمئنان وسلام لدول الجوار. نختم بهذه الفكرة معكم، تفضل.
بالطبع تحاول الولايات المتحدة أن تفرض أو أن تمتلك البحار من أجل أن تقيد المشروع الصيني وخط الحرير، ومن أجل أن تخنق دول محور مقاومة وخصوصا الحركات الثورية التحررية المشكلة بين إيران واليمن ولبنان والحركات الثورية التحررية في سوريا وفي أيضا العراق وفلسطين وبعض الدول التي بات اليوم يستهدفون هذا الفكر. لكن هناك صحوة كبيرة جدا وعقائد قتالية قوية لا يمكن كسرها أو ثنيها، ومن هذا المنطلق عندما تمتلك وتبتكر الأسلحة الكبيرة والمتطورة أنت اليوم تصنع السلام. فدائما في عندما تمتلك السلاح الرادع العدو يفكر في فرض قواعد سلام بينك وبينه، وبين أن يكون هناك مصلحة ندية بينك وبينه، لا أن يكون هناك سلب للقرار. مستحيل أن يمرر هذا سلب القرار من الآن وصاعدا، لأنه التواجد البحري الأمريكي هو مستهدف من قبلنا، وهناك أسلحة لدينا تضرب من البر والبحر كما أعلن عنها قائد الثورة وكذلك الرئيس مهدي مشاطي أكثر من خطاب. وبالتالي اليوم تواجده في البحر هو سوف يضره إن قام بأي شيء، وخصوصا أن الصين وروسيا وأيضا إيران قام بمناورات عسكرية في هذه المنطقة. لذلك هو يتسابق والطرف الآخر يتسابق ويفرض شروطه، وخصوصا أننا نمتلك هذا الإقليم وهو ملك لنا وليس لهذا العدو الذي أتى من أكثر من 6000 كيلو إلى هذه المنطقة نظرا لوجود بعض منظمة الحكم المسلوبة القرار والذي يعود القرار للأمريكا. اليوم نجد السعودية تطالب من اليمن عدم إطلاق النار ووقف إطلاق النار مقابل أن هو لا يمتلك القرار الكامل، وهو قد أوضح كثيرا من المحللين العسكريين وكذلك الاستراتيجيين بين السعودية اقتنعت تماما. لكن من يفرض عليهم القرار هو الزيارات المتكررة للأمريكيين في السعودية كلما كان هناك تقدم في الملف الإنساني والملفات الأخرى التي سوف تكون على الطاولة. وبالتالي من هذا المنطلق عندما يفاوضك ويقدم فاوضات بينك وبينه اعلم بأنه قد عجز عن المواجهة العسكرية وتحقيق الأهداف، فما بالك لو كان هذا على مستوى المحور بالكامل والذي الآن يمتلك الغرفة المشتركة وسوف تفعل إلى معركة شاملة ضد الأمريكي إن قام أو أقدم على أي شيء. وأنا أعتقد أنه لا يقدر على القيام بشيء، وإنما يحاول خلط الأوراد ويحاول أن يقول نحن هنا موجودون ولدينا القدرة، مع أنه يتآكل من الداخل الأمريكي وأيضا يعجز عن المواجهة العسكرية المباشرة.
بارك الله بكم، شكر جزيل لكم سيادة العميد عزيز راشد مساعد ناطق القوات المسلحة اليمنية لكل ما تفضلتم به لذلك النفس الثوري الذي عهدناه من أهلنا في اليمن وفي محور المقاومة في مواجهة كل هذه المؤامرات التي تحاك ضدنا جميعا. شكرا جزيلا لكم سيادة العميد،
والشكر لكم ولكل العاملين في هذه الإذاعة العربية من طهران، والتحية لهذه القيادة التي تستمر رغم الاستهداف، ولو فتحت للأمريكان لا أصبحوا أسياد هذه المنطقة هم الإيرانيين واليمنيين والسوريين. لكن لا نرضى بالدنية في ديننا ولا في أخلاقنا ولا في قيمنا ولا في المبادئ التي رسمناها منذ البداية.
بارك الله بكم، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار،
يعني بالتحديد الأسباب كثيرة تقف وراء هذا التحشيد الأمريكي في منطقة الخليج الفارسي. أولا أن أمريكا هي بدأت تشعر بنفور دول الخليج الفارسي من هيمنتها، يعني مثال ذلك ما فعلته السعودية وفي قممها مع الصين، ذهبت الصين 3 قمم، قمة سعودية صينية وقمة خليجية صينية وقمة عربية صينية. لذلك أنه واشنطن شعرت بالقلق من أنها تفقد من كانت تحميهم، وكانت هي أيضا كانوا مصدر لتمويلها ومصدر لإنعاش اقتصادها مع وجود البترودولار الأمريكي السعودي في واشنطن. لذلك هذا القلق أنا أعتقد ترجم إلى هذه الرسالة بإرسال واشنطن 3000 جندي أمريكي إلى منطقة الخليج الفارسي، وهذه هي أنا أعتقد هي أحد ألاعيب السياسة الأمريكية مع قرب الانتخابات الأمريكية، وتبحث واشنطن عن نصر جديد للرئيس بايدن أو عن فوز بين قوسين تحاول أن تخدع الرأي العام الأمريكي. لذلك هي لن تحارب في منطقة الخليج، وبالتالي وجودها هو استفزاز ومحاولة لزيادة قلق الولايات المتحدة وأيضا للضغط على دول الخليج من أجل العودة إلى واشنطن باعتبارها راعية له.
حياكم الله ونمي حضراتكم من جديد. شكر جزيل للدكتور السراج من بغداد على ما تفضل به من طرحه لوجهة النظر. حقيقة قضية محاولة فرض والضغط باتجاه تلك الدول التي تحاول الخروج من تحت العباءة الأمريكية قديمة حديثة، لا يقتصر الأمر على المملكة العربية السعودية ولا على تلك الدول التي تحررت من الهيمنة الأمريكية، بل أننا نشاهد هذا الأمر يتكرر دائما مع كل مرحلة من مراحل السياسة والتغير في السياسة العالمية. هناك اليوم نفس آخر في التعامل مع قضايا العالم، مختلف تماما عما كان عليه الوضع والحال سابقا. اليوم الشعوب لا تخشى الولايات المتحدة الأمريكية ولديها البدائل. اليوم نتحدث عن بدائل في ظل تراجع الجانب الأمريكي في مسألة القيادة، وجود حتى تلك الأنظمة التي كانت تدعم السياسات الأمريكية بشكل مباشر أو حتى غير مباشر، اليوم كل ذلك يتراجع إلى الخلف وبخطى ثابتة وكذلك متسارعة. يعني ما حدث في أفريقيا وخلال فترة زمنية وجيزة لم يكن يتوقعه الأوروبي والفرنسي والأمريكي والصهيوني أن يحدث وبهذه السرعة، وأن تأتي القيادات المنقلبة وأن تتحدث بشكل الذي شاهدناه حقيقة، وأن تقطع اليد والعلاقات الدبلوماسية والسياسية مع تلك الدول التي استعمرت هذه البلدان ونهبت ثرواتها وخيراتها. كذلك المشهد في اليمن، كذلك المشهد في البلدان الأخرى. الجمهورية الإسلامية في إيران لم يكن هناك مشكلة لإيران مع أمريكا والكيان الإسرائيلي أو أوروبا قبل الثورة، ما حدث هو قضية التحرر والخروج من هذه العباءة، وبمجرد الخروج من المسير وما يريده الأمريكي والإسرائيلي تكون هناك التهديدات وما شاكل ذلك. عبر تليجرام الأخ العزيز والفاضل محمد مهدي أرسل إلينا مساهمة صوتية نستمع إليها في هذه اللحظات مع شكري لكل كلمات إطرائه التي وردت فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحقيقة أن التحشيد العسكري الأمريكي وإرسال أمريكا السفن الحربية والجنود الأمريكيين إلى منطقة الخليج الفارسي سوف يكون له تداعيات ترتد على أمريكا وأسطولها الخامس وما أرسلته إلى المنطقة. فالدول الحرة في المنطقة سواء كان إيران أو اليمن أو أي دولة من الدول الحرة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الإرهاب الأمريكي. لبرنامج حدث وحوار أبو محمد مهدي.
شكر جزيل لك أخي الكريم الفاضل محمد مهدي الذي كتب، يقول أيضا الافتحي لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، بارك الله بك أخي الكريم وشكرا على كل ما ترسله إلينا دائما. وحقيقة الحديث حول قضية تداعيات ذلك، نعم سترتد وتكون التداعيات سلبية على الجانب الأمريكي وليس على الجانب المقابل، باعتبار أن الجانب المقابل يحمل الكثير من أوراق القوة، من يحمل ومن لا يحمل أوراق القوة هو الجانب الأمريكي في هذه المنطقة، هو غريب أساسا عن هذه المنطقة. هذه المنطقة فيها رجال، فيها دول، فيها حكومات، فيها أنظمة قادرة على حماية نفسها بنفسها، وهناك الكثير من هذه الدول التي أعلنت رفضها لتواجد القوات الأمريكية برا أو جوا أو بحرا على أراضي، لا سيما اليمن، لا سيما سوريا، لبنان، فلسطين، العراق، وكذلك الجمهورية الإسلامية في إيران. إذن تداعيات هذا التحشيد سترتد سلبا على الجانب الأمريكي وليس على دول المنطقة، خصوصا دول العربية المطلة على الخليج الفارسي أو الجمهورية الإسلامية في إيران. طبعا في هذه اللحظات أيضا تصلنا مساهمة صوتية من الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن، لا بأس أن نستمع إليها في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. الحشد الأمريكي في الخليج الفارسي، أولا إخافة إيران لابتعاد عن موسكو بكين وعدم تقديم المسيرات إلى موسكو حسب ادعائهم. ثانيا المضايقة على إيران لأنها أصبحت لها نفوذ كبير في أمريكا اللاتينية وإفريقيا، وأيضا ثانيا تخفيض مطالبها بشأن الملف النووي. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. هو الواقع بعينه، وحقيقة هو التحليل الذي يذهب إليه الكثير اليوم من أن الولايات المتحدة الأمريكية أساسا لا تملك أوراق قوة في المنطقة، تحاول من خلال تواجدها العسكري أن تقول للعالم بأنها لا زالت تملك أوراق قوة. إيران تؤكد بقوتها أن لا قيود على الملاحة البحرية والمعابر المائية في العالم. المناورات البحرية التي شاهدناها وشاهدناها جميعا لحرس الثورة الإسلامية كانت رسالة تهديد للجانب الأمريكي والصهيوني وأعداء الأمة العربية والإسلامية، وكانت رسائل تطمين وأمن وسلام لدول الجوار، لدول المنطقة، من أننا قادرون ونمتلك الكثير اليوم لنواجه به هذا المعتدي. المحركات النفاذة التي تحدثنا عنها قبل قليل، قوة دفع ثابتة في النماذج المبكرة لديها القدرة على التحكم في مقدار الدفع في النماذج الأكثر تقدما، نتحدث عن تطوير الصواريخ الإيرانية مع استحواذ إيران على تكنولوجيا صواريخ كروس فرس صوتية، تكون في الواقع قد حصلت إيران على جيل جديد من المحركات النفاثة تسمى بالمحركات النفاذة التضاغطية. ونظرا لأن امتلاك هذه التكنولوجيا يزيد بشكل كبير من السرعة المميزة لجميع أنواع الأجسام الطائرة والأسلحة الطائرة كالصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف المدفعية وما إلى ذلك، تم إيلاء اهتمام خاص لهذه المحركات في تطوير الأسلحة العسكرية. وهنا نقول أن مع كل تطور وتطوير للسلاح العسكري يزداد قلق ورعب الكيان الصهيوني ومعه الأمريكي. صواريخ كروز الإيرانية كانت تستخدم محرك صاروخي لتوفير تسارع أولي، ثم محركات نفاذة محلية الصنع تسمى طلوع لمرحلة تقدم حركته. ويعد استخدام المحركات النفاذة الآن في صواريخ كروز البحرية والتوصل إلى صواريخ كروز فرد صوتية كما تم الإعلان عنه اليوم أمر مهم، لأنه في حالة حدوث أي صراع ستكون قوة ردع الفعل بالنسبة للجمهورية الإسلامية في إيران أسرع بكثير مما كانت عليه سابقا. تداعيات التحشيد العسكري الأمريكي في الخليج الفارسي كان محور النقاش، حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى